إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، غدا أول أيام العام الدراسي، والقلوب متهيئة لاستقباله، والأعناق مشرئبة لما في أيامه ولياليه من علوم ومطالب. فمن الناس من يستقبله بالبشر والفرح، ومنهم من يستقبله بالحزن والترح، ومن الناس من يتعلم ليتحصل بعلمه المستقبل الواعد والمركب الفارس والمنزل الجميل، ومن الناس من يتعلم لأنه يسير مع السائرين، فهو يتعلم بلا هدف ويبذل من وقته وجهده وماله بلا غاية ويجتهد بلا نصيب ولا أجر، كما قال القائل: ولقد رأيت أمامي طريقا فمشيت. ولهذا أيها الإخوة، يحسن بنا أن نتحدث عن العلم، وما هو العلم الذي يجب علينا تعلمه، وما هي آداب طالب العلم. أيها الإخوة، حينما نقول العلم فماذا نقصد بالعلم؟ يقول العلماء: العلم نوعان، منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. فأما فرض العين فهو العلم الديني الذي يتعلم بمقتضاه المسلم أمور دينه، ويكون بالقدر الكافي للقيام بالعبادات، فيتعلم أوامر دينه ونواهيه وفرائضه وأركانه، وهذا فرض عين على كل مسلم، ويأثم من قعد عن طلبه. يجب على المسلم أن يعرف كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، وغير ذلك من أمور العبادات. أما النوع الثاني من العلم فهو فرض على الكفاية، إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين، أما إذا تركوه جميعا فإنهم يأثمون، وهو العلم الدنيوي من طب وهندسة وعلوم فلك وغير ذلك من العلوم الحديثة التي يقوم عليها المجتمع وتحفظ بها الأمة قوتها وكرامتها من الأعداء المتربصين. والناس اليوم وللأسف الشديد طلبوا الأمور وجعلوا فرض الكفاية فرض عين، فترى الرجل يذهب عمره في تعلم الطب والهندسة والحاسوب وغير ذلك من العلوم، ويصبح علما ومبدعا ورمزا. وإذا سألته عن أركان الصلاة وعن شروط الصلاة وعن شروط الوضوء فإنه يعتذر لك بحجة أنه غير متخصص في علوم الدين، وهي من الأمور الواجب تعلمها. أيها الإخوة، إن طلب العلم وهو العلم الذي يتقرب به العبد إلى الله جل جلاله من أفضل القربات ومن أبرز الطاعات التي ترفع منزلة المسلم وتعلي قدره عند الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورفع الدرجات يدل على عظيم فضل العلم. ومما يدل على فضل العلم ووجوب الاستزادة منه قوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال: والله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي الذي يفيد معرفة العبد ربه جل جلاله. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا رأى الشباب يطلبون العلم قال: مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب، جدد القلوب، حبس البيوت، ريحان كل قبيلة. أيها الإخوة، ومن آداب طالب العلم وهو أول شيء يجب عليه الإخلاص لله سبحانه وتعالى في القول وفي العمل وفي الطلب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا ما أخلص طالب العلم نال الأجر العظيم من الله وبورك له في سعيه. أما إذا فقد الإخلاص وأصبح القصد من طلب العلم المباهاة والسمعة ونيل المنصب فإن هذا العلم حجة على صاحبه يوم القيامة. ولذا وجب على الآباء والأمهات أن يربوا أبناءهم ويذكروهم بأن الغاية من طلب العلم هو طلب مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن الغاية من طلب العلم هو أن نرفع الجهل عن أنفسنا، وأن الغاية من طلب العلم هو حماية ديننا ووطننا وأمتنا وإسلامنا. وذلك حتى نغرس في أبنائنا أننا نسعى لغاية ونتعلم لهدف. ولذلك جميل وعظيم أن تتذاكر الأسرة قبل الإقدام على الدراسة والتعلم أن يتدارسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم: ورجل تعلم العلم وعلمه، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال الله له: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول الله جل جلاله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم
وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله العفو والعافية. وعظيم كذلك أن تتذاكر الأسرة مع أبنائها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريحها. ومن آداب طالب العلم العمل بالعلم والبعد عن المعاصي. وقد تظاهرت الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الأئمة على وجوب العمل بالعلم، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. هذه السورة التي تقشعر لها الأبدان هي عاقبة من لا يعمل بعلمه. يقول الغزالي رحمه الله: لو قرأت 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله عز وجل إلا بالعمل. ومن آداب طالب العلم التنافس في طلب العلم. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه إلى الجنة. لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النهمة في العلم وطلبه والرغبة في الإقبال عليه جعله من لوازم الإيمان، لن يشبع المؤمن، وأن هذا هو دأب المؤمن حتى يدخل الجنة، فلا يزال يطلب العلم حتى الممات. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، ما ساب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي لديني ولا كرمي، وإنما اعتاب رأسي غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. ومن آداب طالب العلم الصحبة الصالحة. طالب العلم أحوج ما يكون إلى اختيار الصحبة الصالحة الذين يأخذون بيده إلى الصبر على طلب العلم ويذكرونه إذا نسي وينصحونه إذا أخطأ ويرشدونه إذا زل. والمؤمن قوي بإخوانه ضعيف بنفسه. ولهذا على الآباء أن يختاروا لأبنائهم الصحبة الصالحة التي تعينهم على سلوك طريق الخير. فلقد روي عن شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم الأصم، قال له: قد صحبتني مدة فماذا تعلمت مني؟ قال: تعلمت 8 مسائل. واسمعوا وتأملوا فائدة الصحبة الصالحة. قال: أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق فإذا وصل إلى قبره فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في قبري معي. وأما الثانية فإني نظرت إلى قول الله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى، فاجتهدت في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. وأما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه، ثم نظرت في قول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إلى الله ليبقى لي عنده. وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسد والشرف وليست بشيء، فنظرت في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عنده كريما. وأما الخامسة فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فتركت الحسد ورضيت بما قسم الله لي. وأما السادسة رأيت الناس يتعادون، فنظرت في قول الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوة الناس واتخذت الشيطان عدوا. وأما السابعة فإني رأيت الناس يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قول الله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها، فتركت إذلال نفسي للناس من أجل الرزق. وأما الثامنة رأيت الناس يتوكلون على تجاراتهم وصناعاتهم وصحة أبدانهم، فتركت ذلك كله فتوكلت على الله وحده. أيها الإخوة، إن لم تكن فوائد الصحبة كمثل هذه فبئس في الصحبة، فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه. نسأل الله جل جلاله أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا عنده من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا. اللهم أصلح ذرياتنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره، وخلص المسلمين من شره. اللهم يا أرحم الراحمين، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.